أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الإمام قدس سره: الثاني من الواجبات التلبيات الأربع. كان الكلام في كيفية الإحرام، قلنا إن واجباته ثلاثة. الواجب الأول القصد، وقد تكلمنا عنه في الدرس السابق. الآن نتكلم عن الواجب الثاني من واجبات الإحرام، وهو التلبيات الأربع. التلبيات الأربع وقع الخلاف في كيفيتها. هناك قدر متيقن بينهم، وهو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن هناك جملة أخرى، هل يجب أن تأتي بها أم لا؟ اختلف الآلام، بعضهم قال بالوجوب، بعضهم قال بعدم الوجوب وإنما الاستحباب، وهي قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذا المقطع أيضا اختلف فيه، بعضهم قال في نهايته توجد لفظة لبيك، بعضهم قال في نهايته لا توجد لفظة لبيك، كانت تقول هكذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من دون إضافة لفظة لبيك. بعضهم قال تريد تقول هكذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بعضهم السيد الإمام يقول الواجب هو المقطع الأول، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. واضح. الإنسان في الحج كلما يستطيع أن يحتاط أفضل، يأتي بهذه الصياغ المختلفة. هناك أيضا فارق بين أهل السنة والشيعة. السنة يأتون بالمقطع الثاني بحيث يفردون المقاطع، يقولون إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو لا شريك لك لبيك. بينما الشيعة بعض الفقهاء في الرسائل ينصون أو يحتاطون أنه لا بد أن تتبع هذه المقاطع، تقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مو تقول هكذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا تقول هكذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لأنه عرفا ولغتان لا يقفون على المتحرك حتى تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، وإنما يأتون بالمقاطع، لا يقفون على متحرك، يقفون على ساكن. تقول هكذا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السيد الإمام لم يتطرق إلى هذا الأمر هنا. هناك على كل حال الآن المطالب التي ستأتي خصوصا في طرق الإحرام غير أغلبها مقتضب، السيد الإمام اختصرها، أخذها من العروة واختصرها. أصلا كتاب الحج في العروة الوثقى للسيد اليزدي مختصر، وهذا الكتاب تحرير الوسيلة أصله وسيلة النجاة للسيد أبي الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه. فإذا لتسهيل فهم الكتاب يرجع إلى وسيلة النجاة، وطبعا مطبوع اليوم وسيلة النجاة بتعليقة السيد الإمام، ثم أدرجت التعليقة في المتن فصار تحرير الوسيلة. لكن في وسيلة النجاة لا يوجد كتاب الحج، فالسيد الإمام لعله أخذ كتاب الحج من أين؟ من العروة الوثقى للسيد اليزدي رضوان الله عليه. الثاني من الواجبات التلبيات الأربع، وصورتها صورة التلبيات الأربع على الأصح أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لاحظ فيها أربع تلبيات: لبيك اللهم لبيك، هي الثانية، لبيك هي الثالثة، لا شريك لك لبيك. فإذا هي تلبيات أربع. ومعنى لبيك أيضا يطول بحثي. لبيك ماذا معنى؟ يقولون بمعنى إجابة لك بعد إجابة. معاني موجودة من ضمن المعاني هكذا لبيك اللهم لبيك، يعني أجيبك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. فلو اكتفى بذلك كان محرما وصح إحرامه. اكتفي فقط بهذه العبارة يصح إحرامه. والأحوط الأولى، الأحوط استحبابا، أن يقول عقيد ما تقدم: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لاحظ أضاف لفظة لبيك في النهاية. وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: لبيك اللهم لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هنا يضيف أيضا لفظة لبيك. لكن الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه والشيخ حسين العلامة لا يذكرون قيد لبيك في النهاية. على كل المسألة الثامنة، يجب الإتيان بها يعني بالتلبية على الوجه الصحيح بأداء بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية. فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح. ما هو المراد بالملحون؟ يمكن مراجعة كتب اللغة، منها المنجد صفحة 717. يقول في المنجد: اللحن في الكلام هو الخطأ في الإعراب والبناء، ومخالفة وجه الصواب كرفع المنصوب ونصب المرفوع. مخالفة وجه الصواب، الخطأ في الإعراب والبناء، يقول هذا كلام ملحون. تقول مثلا قال عليا، بدل أن تقول قال علي لأنه ها، تقول علي تنصبه. يقول: فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح، فيتمكن أن يأتي بالقراءة الصحيحة ولو بالتلقين أو التصحيح. أما تلقين، نفرض هو أجنبي يلقنه، يقول له: قل كذا، قل لبيك، قال لبيك، اللهم اللهم، لبيك لبيك. تلقين أو التصحيح، هو يلبي، وهذا المرشد إذا وجد منا لفظة غير صحيحة عدلها له، واضح، صححها له. فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح، هذا التمكن من الإتيان باللفظ الصحيح ولو كان بواسطة التلقين أو واسطة التصحيح. ومع عدم تمكنه، يعني ما تمكن من التلفظ لا بالتلقين ولا بالتصحيح، هو أجنبي أصلا لا يعرف اللغة العربية، لا يستطيع التلفظ، فالأحوط وجوبا، هذا احتياط وجوبي، فالأحوط وجوبا الجمع بين إتيانها بأي نحو أمكنه وترجمتها بلغته. يعني يجمع، مثلا هو إنجليزي، يأتي بترجمة التلبية باللغة الإنجليزية، ونقول له: أنت تكلم بالعربي، تلفظ بالمقدار الذي تحسن. يجمع بين الأمرين، واضح. وأيضا الأفضل أن يستنيب بعد، ينوّل شخص يلبي عنه. قال: ومع عدم تمكنه من الإتيان بالقراءة بالتلبية الصحيحة، فالأحوط وجوبا الجمع بين إتيانها، إتيان التلبية بأي نحو أمكنه، أي شيء المقدار الذي يستطيع، وترجمتها بلغته، ترجمة التلبية بلغة هذا غير القادر، واضح. والأولى الاستنابة مع ذلك، يعني والأولى يعني الأفضل الاستنابة، يعني ينيب شخص يلبي عنه مع ذلك، يعني مع الجمع بين أن يأتي بالمقدار الذي يتمكن وبين الترجمة، يأتي بترجمتها بلغته. ولا تصح الترجمة مع التمكن من الأصل، هو إذا كان يتمكن من الإتيان باللفظ العربي للتلبية لا يصح، هو مثلا هندي أو إنجليزي أو غيره، ويأتي بالتلبية بلغته مع أنه يتمكن أن يتلفظ بها باللغة العربية. أصل التلبية باللغة العربية، إذا يستطيع أن يأتي بالأصل لا يجوز له أن يأتي بالترجمة، يعني لا تصح منه الترجمة. الأخرس، من هو الأخرس بعد؟ اصطلاحنا الأغتم، الأبكم الذي لا يستطيع عن ماذا أن يتكلم ويتلفظ، يشير إليها، يعني يشير إلى التلبية بأصبعه مع تحريك لسانه، واضح. يشير إلى التلبية، يشير إلى قلبه وغيره، يأتي بحركات مفادها أنه يلبي ويحرك لسانه. والأولى الاستنابة مع ذلك، يعني الأفضل أن يستنيب مع ذلك. مع ماذا؟ مع تحريك اليد واللسان، مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان. الأولى أن ينيب، ينوب شخص، ينوي أن ينيب شخص ويلبى عن الصبي غير المميز. خب الصبي المميز يدرك يفهم يلبى، أما غير المميز مثل الرضيع هذا يلبى عن وليه يلبي. المسألة التاسعة، لاحظ شيخنا عندنا إما حج تمتع أو إفراد أو قران، أنت متى تدخل في الإحرام؟ بالتلبية في هذه الحجة الثلاث. أنت لو لبست ثوب الإحرام واغتسلت ونويت ما تحرم عليك محرمات الإحرام إلا إذا لبيت، فالتلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، لا تتحقق منافيات الصلاة إلا إذا دخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام. أيضا ترك الإحرام لا تحرم عليك إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لبيت. إذن التلبية تحقق الدخول في وين؟ في حج التمتع والإفراد والقران. لكن القران هناك شيء آخر أيضا يحقق ماذا؟ عقد الإحرام. ما هو؟ القارن يسوق الهادي، الهدي الذي يذبحه يسوقه معه في الطواف. هذا الهدي اللي يسوقه لابد أن يكون معلوم، الناس تعرف أن هذا الهدي ماله، يسوقه وياه وبعدين راح يذبحه. إما يسوق إياه ناقة يعني جمل، أو يسوق إياه بقرة، أو يسوق إياه شاة خروف. هذه الأمور الثلاثة يمكن أن يحقق لها ماذا؟ التعليق. يقلدها. كيف يقلدها؟ يعني يأخذ نعلته ويربطهم بحبال وعلق هذا الحبال في رقبة الناقة أو رقبة البقرة أو رقبة الشاة، يضع له قلادة، القلادة خلينا عليه وغيره وارد هكذا. هذا يقال له تقليد. مجرد أن نجد هذا الشاة، هذه الشاة أو البقرة أو الإبل المقلدة نعرف أنها ماذا؟ أنها هدي في الحين. واضح. يقرن، سموه قران لماذا؟ لأنه يقرن الهدي معه في الحج. لكن الجمل يمتاز بالإشعار. كيف الجمل؟ إما أن تقلده أو تشعره. كيف تشعره؟ الجمل إليه سنام، هذا السنام تأخذ لك مثلا سكين أو خنجر آل حادة وتجرح صفحة السنام ماله. هذا الجار يقال له إشعار، لأن أنت قاعد تخلي علامة. إشعار، الإشعار يعني التعليم، وضع علامة على هذه الإبل. ما هي العلامة؟ هذا الجرح الموجود على صفحة السنام. واضح. السنام خب المرتفع مال الجمال. واضح. إذن الإشعار يختص بالإبل ولا يكون هناك إشعار في البقرة والشاة، بينما التقليد يشمل الثلاثة. يمكن أن تقلد الإبل أو تقلد البقرة أو تقلد ماذا؟ الشاة. الإحرام بالنسبة إلى القارن ينعقد بأحد ثلاثة أمور، إما يلبي فيكون دخل في إحرام، أو يشعر الإبل فيكون دخل في إحرامه، أو يقلد الهادي فيكون قد دخل في إحرام. إذن ينعقد الإحرام بأحد أمور ثلاثة في القران، إما التلبية أو الإشعار أو التقليد. لكن رغم كل ذلك التلبية واجبة. السيد الإمام يرى أن الأحوط وجوبا أن يأتي بالتلبية حتى لو عقد الإحرام بماذا؟ بالإشعار. هو الآن أشعر الإبل أو قلد الهادي، انعقد إحرامه أو لم ينعقد؟ انعقد، لكن يجب عليه أن يأتي بالتلبية. لا يأتي بالتلبية من باب عقد الإحرام، الإحرام عقده بالإشعار أو ماذا؟ أو التقليد. لكن يجب عليه أن يأتي بالتلبية. وهذا الصور تلخص أن حج الإفراد والتمتع والقران إحرامهم ينعقد بالتلبية، وأما القران ينعقد إما بالتلبية أو الإشعار أو ماذا التقليد. لكن لو أشعر وأحيانا ماذا هم يشعر الإبل وهم قلدها وهم لبي. والله نقرأ على المقدار. قال قدس سره، مسألة 9، لا ينعقد إحرام عمرة التمتع وحج التمتع ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية. واضح، لا ينعقد يعني ما تدخل أنت في الإحرام ولا يتحقق الإحرام إلا بماذا؟ بالتلبية. وأما في حج القران فيتخير بينها، يعني التلبية هذا واحد، وبين الإشعار وهو ماذا؟ جرح صفحات الإبل 3، أو التقليد يضع قلادة في عنق البعير أو البقرة أو الشاة. والإشعار مختص بالبودن، البودن جمع بدنة، البودن يعني الجمال، بدنة جمل. والتقليد البدن النياق يعني بدنة ناقة. والتقليد مشترك بينها بين البدن وبين غيرها، غير البدن من أنواع الهاج. ما هو غير البدن؟ البقر والشياة، ثلاثة أنواع. والأولى في البدن، الأفضل يعني في البدن، الجمع بين الإشعار والتقليد، يجمع الأفضل، يضرب صفحة السنام وأيضا يقلدها، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة: التلبية والإشعار والتقليد. لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا، هذا احتياط وجوبي أم استحبابي؟ هذا احتياط وجوبي ليس الاشتباه، هذا احتياط وجوبي. هو صحيح قال ينعقد الإحرام بأحد هذه الأمور الثلاثة، يعني يكفي لعقد الإحرام أحد هذه الأمور الثلاثة، لكن على الرغم من انعقاد الإحرام يريد أن يقول حتى لو انعقد الإحرام الأحوط وجوبا أن تأتي بالتلبية، لا لأن التلبية تريد أن تعقد بها الإحرام بل لوجوبها. واضح، لكن الأحوط وجوبا مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية. قال قدس سره والأحوط، هذا أيضا وجوبا، وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها. لاحظوا يا إلولا، والأحوط يعني وجوبا، وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه، انعقاد إحرام القارن عليها، على ماذا؟ على التلبية، لأن القارن إحرامه قد ينعقد بالإشعار، قد ينعقد بماذا؟ بالتلبية، فهي واجبة، أي هي التلبية، فهي واجبة عليه في نفسها، يعني بقطع النظر عن كونها تعقد الإحرام على الأحوط وجوبا. واضح أم لا؟ كيف احتياط استحبابي؟ لماذا؟ فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الأمور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا. لماذا ضم التلبية مستحب وليس بواجب؟ لا لا، كيف؟ لاحظ في النهاية بعده، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط وجوبا. موجود كذا مكان في التحرير يكرر، ومرجع التكرار إلى ماذا؟ ها؟ مو بالتأكيد، لأن هذا في الأساس حاشية، حاشية على العروة وكذا ثم مدرجة. على كل المسألة 10، طبعا هي السياق، لكن الأحوط كذا سياق استحبابي، في البداية كتبت استحبابي، لما راجعت الذيل شفت لها الاحتياط وجوبي. واضح. المسألة 10، لو نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها، لتدارك التلبية. هذا الكلام اللي مضى في المسألة السادسة يتكرر كثير، لم يمكنه العود لبى من مكان وهكذا، وان لم يتمكن من يعني لم يتمكن من العود الى الميقات لتدارك التلبية، يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الاحرام. فوين المسألة رقم 6 على الاحواض، لو لم يكن الاقوى، هذا الاحتياط استحبابي ام وجوبي؟ هذا الاحتياط وجوبي، واضح ام لا؟ الاحوط وجوبا ان يخرج الى الميقات، ما تمكن يلبي من مكانه، لو لم يكن الاقوى يفتي بعد ذلك السيد الامام، ولو اتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم. لاحظ، لبس ثوبي الاحرام واغتسل ونوى ان يحرم، ما لبى، اتى بمحرم، ذهب وجامع، او صعد السيارة وتحركت السيارة فحصل عنده تضليل وهو في السير في النهار، او غطى رأسه، نظر في المرآة، ولا الان ما محرم، واضح ام لا؟ يقول ولو اتى قبل التلبية بما يوجب الكفارة للمحرم لم تجب عليه، لم تجب عليه الكفارة لعدم انعقاده، لعدم انعقاد الاحرام وتحققه الا بها، الا بالتلبية. طبعا في القران اذا اشعر او قلد بعد يكون محرم، واضح ام لا؟ كلام في غير القران بلا شك. طبعا حتى في القران اذا لم يشعر ولم يقلد ولم يلبي يصدق على انه مسألة 11، الواجب من التلبية مرة واحدة، ما يحتاج تكرر، مرة واحدة. نعم يستحب الاكثار بها، تكثر من التلبية وتكرارها ما استطاع، خصوصا في دبر يعني عقيد، كل فريضة صلاة الواجبة او نافلة صلاة مستحبة، وعند صعود شرف، صعود ماذا مرتفع، او هبوط واد، النزول الى الوادي وما بين الجبلين، وفي اخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، واضح ام لا؟ وعند الزوال الظهر، وعند ملاقات راكب وماشي وشوف راكب، لبيك اللهم لبيك، وفي الاسحار هم يستغفرون. واضح. المسألة 12، المعتمر عمرة التمتع متى يقطع التلبية؟ الان قلنا انه يلبي المعتمر للعمرة المفردة والتمتع والحج، هذين متى يقطعون التلبية؟ كل انواع الحج تقطع التلبية يوم عرفة، واضح؟ من وصلون عرفة، يوم عرفة الزوال، من يجي زوال عرفة يقطعون التلبية، هذا لإحرام الحج، واضح؟ المعتمر اما متمتع واما مفرد، واضح؟ المعتمر عمرة التمتع عند مشاهدة بيوت مكة، هو الآن جاي من المدينة أو جاي من الطائف، لبيك اللهم لبيك، يبدأ بالتلبية متى يقطعها؟ إذا شاهد بيوت مكة، دخل شاف بيوت مكة، وقع الكلام عند مشاهدة بيوت مكة القديمة أو مكة الجديدة المتوسعة الآن، سيد الإمام يقول لا يبعد أنه ماذا؟ انه حتى بيوت مكة الجديدة يعني التوسعة يؤخذ بها في قطع التلبية. اذا المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية متى؟ عند مشاهدة بيوت مكة، مكة الجديدة على رأيه. جيد، العمرة المفردة متى يقطع التلبية؟ العمرة المفردة المعتمر لها اما يكون من داخل مكة او من خارج مكة، واضح ام لا؟ انت الان خارج من البحرين تحرم العمرة المفردة منها، من الطائف او المدينة، من الطائف او المدينة تلبي متى؟ تقطع التلبية عند دخول الحرم، الحرم المكي، ساعة بريد في بريد، هنا تقطع التلبية، مو تنتظر الشاهد بيوت مكة فيصير قبل، واضح ام لا؟ يصير تقطع التلبية قبل ان كان الان مكة توسع، لكن اذا انت احرمت من داخل مكة انت الان اعتمرت وكل شيء اردت تعتمر عمرة ثانية من وين تحرم؟ من ادنى الحل التنعيم او الجارانة او جيد، فمن اين ايضا تقطع التلبية؟ من الحرم، انت داخل الحرم الان عند مشاهدة الكعبة تلبي الى ان تشاهد الكعبة تقطع التلبية. واضح هذا قطع التلبية على نحو الوجوب ام على نحو ماذا؟ الرخصة، يعني يجوز لك تقطعها ويجوز لك ما تقطعها، الامر اما عزيمة واما رخصة، مثلا القصر، القصر هل هو رخصة او عزيمة؟ السنة ماذا قالوا؟ رخصة، يعني يجوز لك ان ماذا تفطر في السفر ويجوز لك ما تفطر، بينما الشيعة الامامية عزيمة واجب، يجب ان تفطر، ما يصح صومه. واضح ام لا؟ هنا بعد ايضا الكلام، قطع التلبية رخصة يعني يجوز لك تقطعها ويجوز لك ما تقطعها، او عزيمة يجب ان تقطعها، سيد الامام يقول عزيمة يجب ان تقطعها. يقول قدس سره المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكة، والاحوط وجوبا قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر، في الزمن الذي يعتمر فيه ان وسع البلد، يعني انت وسع البلد في الزمن اللي هو يتوسع، الى وين وصلت بيوت مكة؟ في زمنه، مو مكة القديمة، مكة الجديدة. واضح. يقول الأحوط وجوبا قطعها، قطع التلبية عند مشاهدة بيوتها بيوت مكة في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد، يعني أنت وسع البلد، وليس المدار على الزمن الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرام، متى؟ لو جاء من خارجه، يعني من خارج الحرام، إذا كان منه المعتمر من الميقات يكون جاء من خارجه، اذا من داخل الحرام يعني معتمر من مكة. واضح ام لا؟ عند مشاهدة الكعبة قال، وعند مشاهدة الكعبة يعني ويقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة، ان كان خرج من مكة لإحرامها، لإحرام العمرة، خرج من مكة لإحرام العمرة المفردة. واضح. والحاج بأي نوع من الحج، تمتع هذا نوع، افراد نوع ثاني، قران ثالث، يقطعها، يقطع التلبية عند زوال يوم عرفة. والاحوط ان القطع على سبيل الوجوب، هذا احتياط وجوبي ام استحبابي؟ احتياط وجوبي، بعد ما تقدم هالكلام ولا تأخر عن الفتوى. والاحوط وجوبا ان القطع على سبيل الوجوب، مسألة 13. الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام. ما هي الصورة المعتبرة؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمة لك. الصورة المعتبرة في الصيغة الاولى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. يقول يكفي حتى لفظك، قال بل يكفي ان يقول لبيك اللهم لبيك، يعني المقطع الاول، يعني تلبيتين بدل التلبيات الاربع، لبيك اللهم لبيك هي تلبيتين، لبيك لا شريك لك لبيك هي تلبيتين اخرى، بل لا يبعد كفاية لفظة لبيك، هذا كافي. طبعا هناك لا تلبية مستحبة، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا الى دار السلام لبيك، لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك، الى اخره هذه الالفاظ المستحبة. المسألة الرابعة، لو شك بعد التلبية هو لبى انه اتى بها صحيحة ام لا، ما اتى بها صحيحة، اتى بها ملحونة، خرب الاعراب ماله، يقول انا ما ادري، ضعيف في النحو، ما ادري هل لبيت وكانت تلبية صحيحة ام لا، يحمل عمل على الصحة، تجري اصالة الصحة. قال لو شك بعد التلبية انه اتى بها صحيحة ام لا، دنا على الصحة. واضح ام لا؟ يبني على الصحة، صارت الصحة جارية. ولو اتى بالنية ولبس الثوبين وشك في اتيان التلبية، هو نوى ان يحرم ولبس الثوبين، بعد ذلك شك، لبيت لو ما لبيت الاصحاب يجري، لم يكن قد لبى وشك في أنه لبى لا تنقض اليقين بالشك، يستصحب الحالة السابقة أنه لم يلبي أصالة عدم التلبية. قال ولو أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم متعات ما دام في الميقات، إذا خرج منه خصوصا إذا تلبس الواجب ثاني راح وطاف وبعدين شك لبى أو لم يلبي يبني على أنه لبى، لماذا؟ لقاعدة التجارة، إذا أنت في عمل وفرغت من العمل وتجاوزته تبني على صحته، واضح أم لا؟ لقاعدة التجاوز. بعضهم يقول أن قاعدة التجاوز متى تتحقق؟ إذا دخلت في واجب آخر، وبعضهم يقول الفراغ من الأول كافي. سيد الإمام من عبارته يظهر أنه الفراغ من الأول كافي ويتأكد إذا دخلت في الثاني، واضح. لكن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، إذا في الوضوء أنت لو غسل يدك اليمين شكت في غسل وجهك تغسل وجهك لدليل خاص في الوضوء، وإلا قاعدة التجاوز تجري في الصلاة تجري في البقية. يعني الآن أنت لو ركعت وتعال السجد شكيت، ركعت لو ما ركعت تجاوزت الآن خذت السجود، لا عبر بهذا الشك. قال ولو أتى بالنية ولبس الثوبين فشك في إتيانه التلبية بناء على العدم ما دام في الميقات، الآن ما تجري قاعدة التجاوز بعده في الميقات يجري الاستصحاب أصالة عدم التلبية. وأما بعد الخروج خرج للآن ما دخل في واجب ثاني بس مضى محل الأول، مضى محل التلبية وين؟ الميقات، مضى المحل، فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصا إذا تلبس ببعض الأعمال المتأخرة، تلبس ببعض أعمال العمر المتأخرة. ما هي بعض الأعمال المتأخرة؟ مثلا الطواف السعي، هذه أعمال متأخرة عن الطواف لأن الطواف أول الواجبات، واضح. المسألة 15 إذا أتى بما يوجب الكفارة، واضح، غطى رأسه الدهن مثلا تظلل، إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان يعني الإتيان بما يجب الكفارة بعد التلبية حتى تجب عليه الكفارة، يعني بعد التلبية ينعقد إحرام أو قبلها يعني قبل التلبية فما كان محرم لم تجب عليه الكفارة، واضح يبين أنه كان ماذا قبل التلبية، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا. أحيانا اثنين هم مجهولين التاريخ، يعني التلبية تاريخها مجهول والإتيان بالكفارة تاريخها مجهول، ما يدري متى جاء بالكفارة وما يدري متى عقد إحرام. أحيانا أحدهما معلوم التاريخ، يعني يعرف أنه أول ذي الحجة عقد إحرامه، لكن متى هو ماذا جاء بما يوجب الكفارة، قبل واحد ذي الحجة لو بعد واحد ما أو العقد، هو يعلم انه في اثنين ذي الحجة اتى بما يوجب الكفارة لكن يجهل انه متى عقد احرامه، هل اول ذي الحجة قصر عليه الكفارة لان جاء بما يوجب الكفارة في الثاني او خمسة ذي الحجة ما يدري، واضح ام لا؟ اذا لا فار هذا الزمنين، زمن الاتيان بالإحرام وعقده، الزمن الثاني الاتيان بما يوجب الكفارة كان مجهولين أو واحد منهم معلوم والثاني مجهول، زين إذا اثنين هم معلومين بعد يعرفنا، إذا اثنين هم معلومين زمن عقد الإحرام مثلا أول ذي الحجة وزمن الاتيان بالكفارة ثلاثة ذي الحجة، إذا جاء بالكفارة بعد الإحرام، واضح أم لا؟ قال إذا أتى بما يجب الكفارة وشك في أنه الإتيان بالكفارة ما يجب الكفارة كان بعد التلبية حتى تجب عليه الكفارة أو قبل التلبية حتى لا تجب عليه الكفارة، لم تجب عليه تجب عليه الكفارة، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مثلا التلبية مجهولا والآخر معلومة طبعا. الثالث من الواجبات، اخذنا لحد الحين الواجبين الاولين القصد وماذا والتلبية، الواجب الثالث لبس ثوبي الاحرام طبعا للرجل، لانه ما يجوز لا يلبس المخيط قطعتي احرام غير ما فيهم مخيط، بينما المرأة يجوز ان تحرص في ثيابها. الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه، ما هو يتجرد يعني ينزع، ما هو يحرم عليه المخيط شيء مخيط، لباس خماش مخيط ما يجوز، يتزر بأحدهما يعني يجعله إزارا. الإزار العرب كانت وين تتزر؟ من بين السرة إلى الركبة، هذا إزار. ويتردى بالآخر، يجعل رداء، والرداء ماذا؟ الرداء ما يستر المنكبين مثل البشت في زماننا هذا، العباءة والبشت وغيره، لكن السيد الإمام ما يشترط، طبعا الفقهاء المشهور بين الفقهاء يشترطون أن يكون بين السرة إلى الركبة، وأيضا يشترطون في الرداء أن يستر المنكبين، السيد الإمام ما يشترط، يقول حتى في الرداء التوشح كافي، التوشح إذا شايفين أهل العامة يسوون هكذا، يعني يخلون الرداء على كتف وطلعون كتف آخر خلونه مكشوف، هذا توشح زين، أو لو كان ما يستر بين السرة والركبة، المدار عنده أن يكون ساتر للعورة ولا يكون حاكي، طبعا في المئزار يشترط أن يكون ساتر ما يحكي العورة، لكن الرداء هل يشترط أن يكون سخين ما يحكي البشرة؟ ولا الرداء ما يشترطون. سيد الإمام يقول الأفضل أن يكون بحسب اللبس المتعارف، طبعا اللبس المتعارف للشيعة الإمامية أن يستر بين السرة والركبة في زماننا، وأن يستر المنكبين. الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد أما يحرم على المحرم لبسه، يتزر بأحدهما ويترجع بالآخر. والأقوى عدم كون لبسهما لبس الثوبين شرطا في تحقق الإحرام، بل واجبا تعبديا. طبعا الفقهاء يرون أنه ماذا، بعض الفقهاء يرى أن لبس الثوبين الإحرام شرط وليس واجبا، السيد الإمام يرى أنه واجب تعبدي، يعني يشترط في لبس الثوبين الإحرام قصد القربة إلى الله عز وجل. والظاهر يفتي السيد الإمام عدم اعتبار كيفية خاصة في لبسهما، فيجوز الابتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به، الارتداء أن يجعل ماذا يستر المنكب، أو التوشح به يستر منكب واحد ويخرج منكب آخر، أو غير ذلك من الهيئة من الأشكال بيربطها إلى آخره، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف، هذا الاحتياط استحبابي أم وجوبي؟ استحبابي، لأنه قال يجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، واضح لا، والارتداء بالآخر أو غير ذلك من الهيئات يجوز. أفتاء الآن احتياط مخالف، هذا احتياط استحبابي، لكن الأحوط استحبابا لبسهما على الطريق المألوف. الطريق المألوف الآن في زماننا ما هو؟ يستر السرة والركبة والمنكبين. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، هذا احتياط استحبابي أم وجوبي؟ استحبابي أيضا. طبعا لو احنا الآن والعبارة يصير وجوبي، لا عقد الثوبين، كيف عقد الثوبين؟ يعني يربطهم، يربط المئزار بالإزار، واضح؟ طبعا الفقهاء يستشكلون فيه، سيد الإمام غريب يعني في استحبابا. وكذا الأحوط استحبابا عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، أحيانا يعقد الثوب الواحد، كيف الثوب الواحد؟ الرداء يربط طرفين، المئزر يربط طرفين، لكن أحيانا لا يعقد حتى الثوبين ببعض، المئزر بالإزار، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، يخلي له بازا بصلاحنا، واضح؟ بازم وخلي إليه حديدة معينة، إبرة معينة، لكن الأقوى جواز ذلك كله. لذلك قلنا الاحتياط الاستحبابي أفتح. الأقوى جواز ذلك كله، كل هاي الأمور جائزة، عقد ثوب الإحرام، الغز بالإبرة، إلى التوشح غيره، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا. أحيانا العرف لا يرى أن هذا إزار ورداء، كيف يأخذ هذا الرداء ويسوي مثل الحبال ويربطه في بطنه؟ عرفا يقال له رداء، ما يقال له هذا حزام مال كراتين، واضح ام لا؟ ما يقال له رداء. جيد. او الرداء او الازار يسوي مثل الهافة والشوف، واضح؟ ما يقال له ازار عرفا. لكن الأقوى جواز ذلك ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا، هذا ما يجوز ذلك. نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، هذا احتياط وجوبي، لا يترك بعدم عقد الإزار على عنقه، يعني يربط ماذا؟ يربط الإزار بعنقه ويكفي فيهما، يعني الإزار والمئزر المسمى، يعني ما يطلق عليه عرفا انه ازار وانه ماذا؟ رداء. وان كان الاولى والافضل بل الاحوط استحبابا كون الازار مما يستر السر والركبة، والرداء مما يستر المنكبين، في استحباب السيد الامام. لكن الاكثر عندهم ماذا؟ في وجوبة ويكتوه. المسألة 16، الأحوط وجوبان، احتياط وجوب عدم الاكتفاء بثوب طويل يتجر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة، ثوب واحد فقط هو يجعل رداء وهو يجعل أيضا ماذا؟ رداء، مثل ما اللباس الفردي، بس عاد ذاك مخيف، هذا لا مو مخيف، لباس واحد، قطعة ثوب واحد، هي رداء وهي مئزر، احتياط وجوب أكثر. إلا عادة الضرورة، إذا اضطر ما عنده إلا هذا الثوب. الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعض هذا الثوب الطويل ويرتدي بالباقي من هذا الثوب الطويل إلا في حال الضرورة، ومع رفعها، يعني رفع الضرورة، ارتفاع الضرورة في أثناء العمل، لبس الثوبين، يجب على أن يلبس الثوبين لأن الضرورة تقدر بقدرها، الآن هو مضطر يلبس الثوب الطويل، رفعت الضرورة، إذا لا بد من لبس الثوبين. وكذا الأحوط احتياط ماذا؟ وجوبي، كون اللبس قبل النية والتلبية، اول ينوي طبعا، اول شيء يلبس وينوي ويلبي، مو انه ماذا ينوي ويلبي بعدين يلبس الثياب. وكذا الاحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه، يعني قدم النية والتلبية عليه على ماذا؟ على اللبس، أعادهما، أعاد النية وأعاد التلبية بعده، يعني بعد اللبس. والأحوط بعد وجوبا، الأحوط وجوبا النية وقصد التقرب في اللبس، لأنه يرى واجب وليس بشرط، سيد الإمام لبس الثوبين يراه واجب تعبدي وليس بشرط، إذا واجب تعبدي تجب في نية القربة إلى الله عز وجل. وأما التجرد عن اللباس، أنه يتجرد عن اللباس، وأما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأقوى استحبابا والأولى الاعتبار. تجرد عن اللباس عن ماذا؟ تجرد عن اللباس المخيف، هو الآن مو لابس مخيف، يريد ينزع المخيف ويلبس ثوبي الإحرام، هل في نزع المخيف يشترط التقرب إلى الله عز وجل؟ ما يشترط، مو واجب تعبدي، واضح ام لا؟ نعم لبس الثوبين بما انه واجب تعبدي عند السيد الامام يشترط في ذلك، واضح. اما نزع المخيف لا يعتبر في نية القربة، يقول قدس سره. والاحوط وجوبا النية وقصد التقرب في اللبس، يعني لبس ثوبي الاحرام. واما التجرد عن اللباس، اي لباس، لباس المخيف غير، فلا يعتبر فيه النية، وإن كان الأحوط استحبابا والأولى الاعتبار، واضح أم لا؟ المسألة 17، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.